إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تحدثنا سابقا عما يتعلق بإنهاء الجيوب الوثنية والقضاء على الآلهة المتعددة التي كانت داخل مكة وخارجها، وبينا بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة وحطم من الأصنام ما كان يدور بالبيت 360 صنما، ومنهم الصنم الكبير هبل التي كانت تدين له قريش، أرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الضواحي، ضواحي مكة، من يقوم بهدم الأصنام الكبرى، إضافة إلى أن يقوم كل مسلم بتحطيم صنمه الصغير الذي يوجد داخل بيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ناديه أن ينادي قائلا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع في بيته صنما إلا كسره. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يترك في بيته صنما إلا كسره. وقام الناس بتكسير تلك الأصنام الصغيرة التي توجد عادة في بيوت الوثنيين. أما الأصنام الكبرى كاللات والعزى ومناه وأيضا سواع وغيره من الأصنام، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليها سرايا بقيادة ناس أكفاء ليقوموا بتحطيمها، فأرسل خالد بن الوليد إلى هدم العزى، والعزى كانت يعني صنما كبيرا لقريش وما حولها يعبدونها من دون الله، فذهب خالد كما سبق وهدمها، وعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت شيئا؟ قال: لا. قال: ارجع فإنك لم تهدمها. إنه هدم البنيان ولكن الشبح لا زال موجود. فعاد خالد وهو مغضب وقد صلى سيفه، فخرجت امرأة عارية ثائرة الرأس سوداء تنادي بالويل، فضربها خالد فقتلها، ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: تلك العزة وقد أيست أن تعبد في بلادكم، تلك هي العزة وقد أيست أن تعبد في بلادكم. أرسل أيضا عمرو بن العاص لهدم مناه، وهو أيضا صنم كبير، وهذه ذكرها القرآن: واللات والعزة فرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى. ثم أيضا أرسل سعيد أو سعد بن عمرو إلى هدم سواع، وكانت بمكان بعيد يعبدها الأوس والخزرج وبعض القبائل الأخرى. فالمهم أن صلى الله عليه وسلم لما قضى على الدولة الوثنية في مكة التي كانت هي مصدر هذه العبودية لغير الله تعالى، والتي نقلها عمرو بن لحي من قديم من الشام لما ذهب إلى هناك ويدهم يعبدون أصناما، فجاء بصنم وأدخله إلى الحرم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رآه يعذب في النار، لأنه أول من غير دين الحنيفية في الجزيرة العربية، أول من غير دين إبراهيم، وأول من غير التوحيد عمرو بن لحي، رآه النبي صلى الله عليه وسلم يجر أمعاءه في النار، لأنه أول من أتى بالأوثان وأدخل الوثنية إلى الجزيرة العربية من الرومان واليونان وغيرهم. اليوم سنقف عند حادثة خاصة تتعلق بسرية خالد ابن الوليد. لما عاد خالد بن الوليد من هدم العزة أرسله النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى بني جذيمة، أرسله داعيا ولم يرسله مقاتلا، في نحو 350 من الناس من الجند، فيهم يعني أغلبهم من بني سليم، وفيهم المهاجرون، بعض المهاجرين والأنصار. فذهب خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى بني جذيمة، وكما قلنا أرسله النبي صلى الله عليه وسلم داعيا ولم يرسله مقاتلا. فلما وصل إليهم إلى بني جذيمة، هذه بعيدة نوعا ما، يعني في ضواحي مكة ولكن بعيدة نوعا ما، فلما وصل إليهم حملوا السلاح ثم سألهم: ما أنتم؟ قالوا: نحن مسلمون، صلينا وصدقنا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبنينا المساجد في ساحتنا وأذننا فيها. إذن خلاص، حينما أعلن الناس أنهم مسلمون وأنهم يصلون وأنهم بنوا المساجد وأنهم يؤذنون فيها، فهذا كاف في أن يكف عنهم وأنهم مسلمون. فقال لهم: ما بال السلاح؟ لماذا حملتم السلاح؟ قالوا: إن بيننا وبين بعض العرب عداوة، فخشينا وخفنا أن تكونوا أنتم هم، فيكون أنتم. فقال لهم: ضعوا السلاح. فوضعوا السلاح، فقال: استأسروا، يعني سلموا أنفسكم. فسلموا أنفسهم، فأمر بربطهم بتكبيلهم، ثم سلم كل واحد من الأسرى إلى من معه من الناس، يعني أسروا وكبلوا وربطوا، وكل واحد أخذ معه واحد من الأسرى. فلما كان السحر في ظلمة من في الصحر، يعني الثلث الأخير من الليل، نادى خالد بن الوليد: من كان معه أسير فليضرب عنقه. فقام بنو سليم بقتل من في أيديه من الأسرى، وكان نحو 70 واحد. المهاجر والأنصار رفضوا أن يقتلوا ما في أيديهم، وقد اعترض بعض الصحابة من مثل عبد الله بن عمر وسالم مولى أبي حذيفة وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم، اعترضوا على صنيعة خالد هذه، وقع بينه وبين يعني عبد الرحمن بن عوف، بين عبد الرحمن بن عوف وبين خالد يعني مشاحة إلى حد السباب. فقال له: إنك عملت بأمر الجاهلية في الإسلام. عبد الرحمن بن عوف قال لخالد: إنك عملت بأمر الجاهلية في الإسلام. قال خالد: إنما ثأرت بأبيك. قال: كذبت، إنك قتلت قاتل أبي، ولكن ثأرت لعمك الفاكي بن المغيرة. فحصل بينهما شر. فلما إذن قتل من قتل، وأطلق الذين من بني سليم، وكانوا بني سليم يعني هم في الأصل أعداء لبني جذيمة، لأن بني جذيمة هم من بني كنانة، وكنانة وبنو سليم كان بينهم يعني عداوة. فقتل من قتل، المهاجرون والأنصار لم يقتلوا ما بأيديهم. فبلغ الخبر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، جاء رجل من هناك وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد 3 مرات. ثم أرسل على عجل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأعطاه مال، وقال له: اذهب إلى هناك وأدي للناس دية من قتل، وادفع أموال، يعني من ذهب له مال عوض، أعطي الديات وعوض الأموال. فذهب علي بن أبي طالب رضي الله عنه لرأب هذا الصدع ولتطيب القلوب، وذهب بسرعة إلى بني جذيمة وودى لهم قتلاهم وعوض لهم ما خسروا من أموالهم، حتى إنه ودا لهم ميلغة الكلب، يعني المكان يعني خشبة تحفر ويوضع فيها طعام يأكل فيها الكلب، هي أيضا أعطاها، يعني أدها لهم، يعني أدى لهم الكبيرة والصغيرة، وفاضل عنده مال فأعطاه لهم، وقال لهم: بقي عندي، هل بقي لكم شيء؟ قالوا: لا. قال: هذه البقية خذوها يعني احتياطا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يعلم ولا تعلمون. فإذا يعني حصلت هذه الحادثة من خالد بن الوليد رضي الله عنه، وقد تسرع في قتل هؤلاء، وما كان يحق له أن يقتلهم بدليل أن صلى الله عليه وسلم يعني خطأه في هذا الأمر ووبخه عليه وتبرأ إلى الله عز وجل من هذا الفعل ومن هذا الصنيع. فخالد بن الوليد كما نعلم لم يمضي على إسلامه إلا سنة، فأسلم في السنة السابعة من الهجرة. وقد يعني نجحا كبيرا في اعتباره قائدا عسكريا، وتألق في غزوة مؤتة التي قتل فيها 3 من خيرة أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم، يعني على التوالي، يعني زيد بن حارثة ويعني جعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة. وكما سبق فأخذ الراية كما قال صلى الله عليه وسلم: سيف من سيوف الله مسلول، خالد بن الوليد. وقد نجح نجحا كبيرا وتألق وأخذ حقيقة الوسام، ومن هنا بدأت رحلته الجهادية مع الإيمان ومع أهل الإيمان بعدما قضى سنوات في الجهة الأخرى. أيضا تألق أيضا في فتح مكة، وكما سبق حينما كنا نتحدث عن فتح مكة كان دخل خالد بن الوليد من جهة من الجهات وقاتل في مكة، رغم أن صلى الله عليه وسلم نهى عن القتال في مكة، وقاتل خالد ولكنه اعتذر وقابل صلى الله عليه وسلم عذره، لأنه أقسم أنه ما قاتل حتى قوتل، يعني ما قام بالقتال حتى كان القتال من أوباش قريش كما سبق الحديث، فهناك يعني له عذر. أما هنا فلا عذر له على الإطلاق في هذا التصرف وفي هذا الصنيع. وكما قلنا هو قد نجح من ناحيته أو من جهة اعتباره قائدا عسكريا مجاهدا مقاتلا، هو يعني رائع في هذا الجانب، لكنه فشلا ذريعا في هذا في الميدان الآخر، ميدان الدعوة إلى الله. النبي صلى الله عليه وسلم بعثه كما قلنا داعيا ولم يبعثه مقاتلا، لكن خالد بن الوليد لم يكن يعرف إلا القتال، لا يصلح أن يكون يعني داعيا، لا يصلح أن يكون مرشدا، لا يصلح إلا للمهام القتالية، لا يحسن إلا ذلك، لأن كل واحد سبحان الله يعني كل واحد يصلح لأمر كل ميسر لما خلق له. فخالد بن الوليد كان أهلا لهذه المهمة، مهمة القتالية، مهمة الجهاد في سبيل الله. أما المهمات الأخرى، مهمات السلم، مهمات الدعوة، فلا يحسنها ولا يتقنها. ولذلك عمر الخطاب رضي الله عنه المحدث الملهم كان أكثر ما ينقد على خالد هو أنه يقول فيه: إن في سيفه رهقا، إن في سيفه رهقا، أي سرعة وحدة وخفة، يعني سريع لاستعمال السيف، بسرعة كيستعمل السيف. ولذلك عمر بن الخطاب لما تولى الخلافة بعد أبي بكر رضي الله عنهما يعني قام بعزل خالد بن الوليد عن قيادة الجيش، أبو بكر الصديق يعني ولاه القيادة، واعترض عمر وقال له: إن في سيفه رهقا، ومع ذلك قال: ما كنت أغمد سيفا سله الله ورسوله على الكفار والمنافقين، أو كما قال. لكن عمر بن الخطاب أصر على أنه حينما تولى على عزله، لأنه كان كما قلنا يرى فيه يعني كان يرى خفة وسرعة في هذا الأمر. ولذلك قلنا بأنه، وكان عمر أيضا وهو المحدث الملهم، يعني حتى نميز، لأن المهام والمسؤوليات متعددة، وكل واحد يصلح لمنصب لا يصلح له الآخر، كل واحد له قدرة على تسيير مهمة معينة قد لا يحسنها ولا يتقنها الإنسان الآخر. فخالد بن الوليد يحسن ويجيد القتال والغارات والسرايا، وكان كما يقولون فيه يعني لا ينام ولا يترك أحدا ينام، كان يقول: ما عروس تزف إلي أو أبشر بمولود أحب إلي من ليلة شديدة الجليد أصبح فيها على المشركين. يعني كان يعني في الجهاد والقتال يجري، القتال يجري في دمه وفي لحمه، لكن كما قلنا الميدان الآخر لا يحسنه. كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا في صحابي جليل معروف البراء ابن مالك، البراء بن مالك قال فيه عمر بن الخطاب: لا تولوه في القتال لا تولوه الجيش، كان يحذر السرايا ديالو القوات الجيش ديالو يقول لهم لا تولوا البراء بن مالك قيادة الجيش فإنه هلكة من الهلك، مقدم يعني أن يقدموا بهم يعني أنه فإنه هلاك للجيش. علاش كيقول عمر بن الخطاب ما توليوش البراء بن مالك قيادة الجيش؟ لأنه كان شجاعا مفرط الشجاعة، لا يخاف ولا يعرف الخوف، وهذا أيضا يشكل خطر على الجيش، هذه هلكوا. أي حاجة أدنى سبيل أدنى شيء يدخل في المعمعة ويدخل في المواجهة لا يبالي لا بالظروف ولا بالأحوال ولا بقوة العدو ولا ليس لهم، إنما مجرد بسرعة ينفعل ويدخل إلى المعركة، وهذا أيضا لا يصلح، بالرغم من أنه قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام لما قال رب أشعث أغبر ذي تمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره منهم البراء بن مالك، رب أشعث أغبر ذي تمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره. أشعث أغبر، أشعث يعني مش مغسول الشعر غيرهم، يعني أغبر عمر بالغبرة وكذا. ذي تمرين، التمر في اللغة العربية هو الثوب البالي، يعني ذي تمرين يعني ثوبين باليين، ثياب الرثة ثياب البالية، لو أقسم على الله لأبره، يعني أنهم مجابوا الدعوة ومع ذلك لا يصلح لقيادة الجيش. علاش؟ لإفراطه في هذا الجانب، جانب فالشجاعة مطلوبة ولكن دون الوصول إلى حد التهور، يعني كل شيء يقدر بقدره، فاستعمال الميزان. فخالد الوليد يعني كما قلنا تألق وسطع نجمه في غزوة مؤتة، بماذا؟ باستطاعته أن ينقذ الجيش وينسحب دون يعني المزيد من الخسائر، فاعتبر يعني أمام الروم يعني جيش عرمرم كبير جدا ليس له بداية ولا نهاية، أمام عدد قليل 3000 واحد من المسلمين يعني مئات الألوف من الروم، ومع ذلك لما رأى أن المعركة ليست في صالح الطرف المسلمين ماذا عمل؟ عمل على وضع خطة لسحب المسلمين دون الزيادة تكبد الكثير من الخسائر، فاعتبر ذلك يعني رائعا وعظيما بالنسبة لخالد ابن الوليد. إذن قلنا بأن خالد بن الوليد رضي الله عنه يعني ناجح ممتاز في هذا الميدان، لكنه أيضا لا يتقن الميدان الآخر، فكل واحد يعني مهيأ للقيام بمهمة وكل واحد يستطيع أن يتحمل ما لا يتحمله الآخر وكل واحد يصلح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رغم هذه النكبة ورغم هذه المشكلة الكبيرة التي صدرت عنه مع ذلك لم يعزله عن القيادة، بل ما أرسل جيشا إلا وجعله قائدا عليهم، لأن هذه المهمة يحسنها ويتقنها فهو أهل لها وبها جدير، لكن المهمات الأخرى بطبيعة الحال لا يتقنها. نعم، وكل واحد كما قلنا ميسر لما خلق له. لما جاء أبو ذر الغفاري النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ألا تستعملني واعطيني شيء مهمة يعني يقوم بها، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. شوف قال له إنك ضعيف، ضعيف إيش؟ رجل قوي الإيمان عظيم الصدق، صلى الله عليه وسلم قال فيه ما أضلت الغبراء ما أقلت الغبراء ولا أضلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر، منقبة عظيمة يعني موسم عظيم يعني وسام عظيم علقه صلى الله عليه وسلم له في هذا الميدان، ومع ذلك لا يستطيع ولا يجيد ولا يحسن القيام بمهمات الإمارة والمسؤوليات لأنه ضعيف. ومن كان ضعيفا، ضعيفا فين؟ في الإيمان؟ لا، ضعيفا في التصرف، ضعيفا في التسيير، يعني لا يحسن هذا الأمر وهو قوي الإيمان، كما أن البراء بن مالك ما قلنا كان يعني مجاب الدعوة، ومع ذلك لا يصلح للقيادة، لا يصلح للقيادة. فلا بد، وهذا في الحقيقة هو الأمر الذي فرط فيه المسلمون وأصيبوا من جهته، وهو أن في العالم الإسلامي وفي أمة الإسلامية في جميع مستويات المسؤوليات من الإمارة والوزارة والقضاء وما إلى ذلك من المهمات الكبيرة كبيرها أو صغيرها، يعني الخراب دي الأمة جاء من أن يتولى المسؤولية من لا يجيدها ولا يتقنها ولا يحسن القيام بها. فلا بد الإنسان أن يكون أن يختار كل واحد أن يوضع في المكان المناسب ومن المسؤولية المناسبة. يعني كل واحد يوضع فيما يتقنه، ما لا يتقنه لا يولاه، ومن يتقنه ويحسنه يتولاه. هكذا ينبغي أن تكون النظرة إلى توليات المهام واختيار المناصب وتحديد المسؤوليات من منطلق يعني الاستطاعة والقدرة على القيام بهذه المهمة، حتى ولو كان الإنسان ليس مؤمنا كامل الإيمان، وقد يكون المؤمن الكامل الإيمان لا يصلح لمهمة، لا ينبغي النظر إلى الفضل الديني أن هذا أفضل من هذا، كما نرى أن عبد الرحمن بن عوف وسالم بن أبي حذيفة وعبد الله بن عمر لا يعادلهم ولا يقترب منهم خالد الوليد، ومع ذلك جعل وليا عليهم في هذا الميدان لأنه أهل لذلك. ولذلك لما عاد خالد الوليد وتبرأ النبي عليه الصلاة والسلام إلى الله عز وجل أمام الملأ وأمام جميع الناس، لأن المسألة كانت خطيرة جدا، لأنها فيها خطورة عظيمة، وهي الإساءة إلى سمعة الإسلام والمسلمين، وأن تكون سدا منيعا أمام دخول الناس في الإسلام، لأن الأمر خطير جدا أن يشاع وأن تنتشر المقولة بأن المسلمين يقتلون أعداءهم ويغدرون ولو كانوا دخلوا في الإسلام، كما حصل لبني جذيمة. وهذه لو انتشرت هذه المقالة أو المقولة ستؤدي إلى مفسدة عظيمة. ولكن صلى الله عليه وسلم كان يتوقف حتى عن قتال المنافقين، عن قتال من يستحق القتال، ليلا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه. فانتشار هذا الخبر وإذاعته يؤدي إلى مفسدة عظيمة، هو أن يحول بين الناس وبين الدخول في هذا الإسلام العظيم، دين الرحمة ودين اليسر ودين السماحة ودين العدل ودين الحق، ولكن أن تنتشر الإشاعات الزائفة والكاذبة عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يترك أحيانا بعض المصالح خشية الوقوع في هذه المفاسد الكبيرة، وهذا أيضا يعني توازن وموازنة بين المصالح وبين المفاسد، وهو أمر في غاية الأهمية. خالد بن الوليد لما عاد وتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله من عمله، وكما سبق حصل بينه وبين عبد الرحمن بن عوف يعني شر، فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لخالد؟ قال له: مهلا يا خالد، دع عنك أصحابي، فلو أنفقت مثل أحد ذهبا ما بلغت مد أحدهم ولا نصيفه. وفي رواية: ما بلغت، لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما بلغت مثل غدوة رجل منهم أو روحته. عجيب، وهذه فيها التفاتة عظيمة يعني، وإشارة بديعة من النبي عليه الصلاة والسلام لخالد بن الوليد. يعني هو الآن يعني يربيه في هذه المدرسة، مدرسة النبوة، ويعلمه ويفتح له المجال ليريه أنه وإن تولى القيادة في الجيش على من هو خير منه، هناك من هو خير منه كعبد الرحمن بن عوف مثلا الذي هو من السابقين الأولين، من ثمانية الأولين دخل الإسلام، 20 سنة ديال الجهاد والتحمل في سبيل الله، خالد الوليد جديد. ولذلك هنا لفتة غدوة أو روحة، يعني إن لعبد الرحمن بن عوف 20 سنة من التضحية ومن البذل ومن العطاء في سبيل الله، يعني خالد الوليد جديد في هذا الميدان. أيضا ذكر أحد، لو أنفقت مثل أحد، لأن في أحد أيضا كان خالد الوليد قائدا لجيش المشركين مقاتلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما كان عبد الرحمن بن عوف أحد الخمسة الذين يذودون ويدافعون عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أن يبين لخالد أنه إن تولى هذه المهمة ووصل إلى هذا المنصب وهناك خير منه، يعني إيمانا وإخلاصا وعملا، يكفي أنه من المهاجرين السابقون الأولون من المهاجرين الأنصار، لا يعادلهم من جاء بعدهم ولا يصل إليهم، وبينهم بون شاسع، فبين له أنه إن تولى هذه المسؤولية فلا يعطيه ذلك حق التعالي على الآخرين، أو أن يستطيع أو يفهم أن يقول بأن صلى الله عليه وسلم لما ولاني هذه المهمة أنا خير من هذا الناس هذو اللي ولاني عليهم. لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا يولي، يضع الشخص المناسب في المكان المناسب بقطع النظر عن أن يكون هناك من هو خير منه أو هناك من هو مثله أو ما إلى ذلك. لا يعني أبدا إطلاقا أن يكون من تولى منصبا هو خير الناس، إنما المطلوب أن يتولى منصبا هل يحسن هذا العمل أو لا يحسنه، هل يجيد هذه القيادة أو لا يجيدها، هذا هو المناط وهذا هو الذي ينبغي النظر إليه. إذن نعود فنقول إن خالد بن الوليد رضي الله عنه في هذا الميدان، ميدان الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، يعني لم يكن الحظ حليفه، إنما يعني أخطأ خطأ كبيرا واعتبر هذا من فعل الجاهلية. ولذلك صلى الله عليه وسلم لما أرسل علي بن أبي طالب تضمد هذه الجرح ورأب هذا الصدع، قال له اذهب إلى هناك وضع أمر الجاهلية تحت قدميك، ضع أمر الجاهلية تحت قدميك، لأن هناك أصبحت في هذه المرحلة بالذات يعني النعرات الجاهلية ويعني والحساسيات وما إلى ذلك، فأمر بأن يضع هذه النعر، نعرة الجاهلية، وأمرها تحت القدم. فذهب علي رضي الله عنه وقام بهذه المهمة، أحسن القيام وتسابق الزمن وأصبح انتشار هذا الخبر، يعني مقتل ناس أسلموا على يد المسلمين مقرونا بتبرئة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذا الأمر، ويعني دفع دية القتلى وتضميد الجرحى ودفع الأموال، بل أعطائهم أكثر مما يستحقون، حتى لا تشاع ولا يذاع ولا تنقل الإشاعات بأن كما قلنا المسلمين يغدرون ويقتلون من يعتنق الإسلام ومن كان عدوا لهم حتى ولو دخل في الإسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام كان قد رأى رؤية أثناء ذهاب خالد صلى الله عليه وسلم، رأى أنه يعني شرب أو أكل حيسا، حيس يعني اسمها حريرة ولا اسمها ما شئت، حيس يعني صلى الله عليه وسلم شرب حيسا فتلذذ طعمه، يعني وجد لذته، فاعترض شيء منه في حلقه، يعني شرب شرابا لذيذا فإذا بشيء يعترض في حلقه، فجاء علي وأدخل يده وأخرجه، أخرج ذلك الذي اعترض. فكان صلى الله عليه وسلم حدث الصحابة بهذه الرؤية، فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه دعني يا رسول الله أعبرها. قال تفضل. قال سترسل سرية يأتيك منها ما تحب ويأتي منها ما تكره، فيذهب علي فيصلح ما أتاك منها أو ما كرهت منها. فكانت الرؤية تقريبا يعني تعبير عجيب، يعني فأبو الصديق رضي الله عنه كان أيضا ممن يعبر الرؤية بين يدي صلى الله عليه وسلم، وكثيرا ما كان يصيب، وأحيانا كان يخطئ. مرة عبر الرؤية بين يدي صلى الله عليه وسلم وقال له رسول الله قال أصبت، قال أصبت في شيء وأخطأت في شيء آخر. فتعبير الرؤية هو أيضا يعني علم خاص، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يعبر الرؤية لأصحابه، وخاصة بعد صلاة الفجر كان يجلس بعد صلاة الفجر يسأل أصحابه هل رأى أحد منكم رؤية، فيذكر إذا رأى أحد الرؤية فيعبرها له صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا جاء في صحيح البخاري ومسلم وغير ذلك من الرؤية التي عبرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعبر عنه، هو علم خاص بطبيعة الحال. على كل حال نعود فنقول إن هذه الحادثة حصلت، وحصل يعني القضاء على هذه على ما يمكن أن يترتب عليها، وأن خالد بن الوليد رضي الله عنه يعني يجيد القتال ويجيد قيادة الجيش، ولكنه لا يجيد السلم ولا يجيد الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن من كان معه من بني سليم بادروا إلى قتل أسراهم، وفي الإسلام لا يجوز قتل الأسير يعني، وذلك المهاجر الأنصار لم يقتلوا ما بأيديهم من الأسرى، وكان هذا هو الصواب. فكان كما قلنا هذا كان خطأ فادحا من خالد بن الوليد رضي الله عنه، وتبرأ النبي عليه الصلاة والسلام ورفع يديه للسماء حتى أروي يعني بياض إبطيه تحت يديه، يعني هكذا يرفع يا اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، ليبين كما قلنا وأرسل ابن عمه وصهره الذي هو ممثله الشخصي المعبر عنه ليبين ليودي للناس أموالهم ودماءهم حتى يعني تنتهي هذه المسألة في مهدها وحتى لا يذاع ويشاع بأن المسلمين يغدرون ويقتلون من كان عدوا لهم حتى ولو دخل في الإسلام. هنا نكتفي بما ذكرنا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه رضاه وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.